صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، نواصل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. وكذا أروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. قد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. فدلت الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. مواقيت للناس، قال أبو العالية: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وروي عن عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي بنحوه. وعن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصاري، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قطبة بن عامر رجل تاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمس. قال له: فإن دينك ديني. فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم. وكذا روى عن مجاهد والزهري وقتادة وغيره. وقوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه، لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وفي هذا نظر، لأن قوله تعالى الذين يقاتلونكم إنما هو تهيوج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. نعم. لا، أول آية أذن، ما هو هنا الشيخ علق وقال هو في هذا نظر. اكتب عندك: وأول آية نزلت في القتال هي قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. وقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي، كما قال الحسن البصري: من المثلى والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشهم قال: اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد والأبي داود عن أنس مرفوعا نحو. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد عن حذيفة: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمثالا 1 و3 و5 و7 و9 و11، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وترك سائرا، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والأثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم: الشرك أشد من القتل. وقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجر ولا يختلى خلاء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة بفتح العين والخطأ عنوة اكتبها عندك يقال لمن أخذ الشيء عن غير رغبة من صاحبه أخذه عنوة وهذا خطأ يقال لمن أخذ الشيء عن غير رغبة من صاحبه أخذه عنوة وهذا خطأ الصواب عنوة بفتح العين ككلية ولا يقال كلية فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال به عند الخندمة وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقوله تعالى حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يقول تعالى لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجر على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من ثقيف والأحابيش عامئذ ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وقوله تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه ثم أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك قاله ابن عباس وغيره ويكون الدين كله لله أي يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يقول فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين وهذا معنى قول مجاهد لا تقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا، ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وروى البخاري عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال من القائل؟ قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، رضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل. ما معنى من قابل؟ العام القادم. فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، وإسناده صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قد قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمان 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس، فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثله. اكتب عندك. وأما قوله فمن اعتدى عليكم الآية فليست على الإطلاق بل مقيدة، مثال ذلك من قذفك بأمك لا يحل لك أن تقذفه بأمه، ومن سبك في عرضك لا يحل لك أن تسبه بعرضه، ومن وقع على جاريتك لا يحل لك أن تقع على جاريته. كلام واضح؟ الآية أهم حاجة نفهمها ليست على الإيه؟ على الإطلاق. يعني ليس كل من اعتدى عليك تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. افترض أنه ظالم ألا يحل لك أن تقابل الظلم بظلم؟ يبقى الآية ليست على الإطلاق. فمن قذفك بأمك لا يحل لك أن تقذفه بأمه، ومن سبك في عرضك لا يحل لك أن تسب عرضه، ومن وقع على جاريتك لا يحل لك أن تقع على جاريته. نعم؟ لا يحل لك. نعم، هذا فيه الجواز بضوابط. معايا؟ اللي احنا عايزين نفهم من الآية ليست على الإيه، بس ده اللي نفهم منه. قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمر لهم بطاعة الله وتقوى، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة. وعن أسلم ابن أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنى أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نديا، نديا أي سرا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلين وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية وأبو يعلى وابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجه. وعن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدك فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال الله عز وجل رسوله قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردوية وأخرجه الحاكم، وقال صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجه، وقال ابن عباس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلك ودمر لمن لزمه واعتاده، ثم عطف الأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اكتب عندك وليس في الآية دليل على جواز التفجيرات لقتل الأعداء، فهناك فرق، فهناك فرق بين من ينغمس في صفوف الأعداء ولم يغلب على ظنه القتل، فهناك فرق. لا نمل من ذي، وليس في الآية دليل على جواز التفجيرات، فهناك فرق بين من يلقي نفسه في صفوف الأعداء ولم يغلب على الظن أنه يقتل، وبين من لغم نفسه وأيقن أنه مقتول، وبين من لغم نفسه شك اللغمة وأيقن أنه مقتول، فهذا محرم ولا يجوز، فهذا محرم ولا يجوز. والوسائل لها أحكام المقاصد في شريعة الإسلام، والوسائل لها أحكام المقاصد في شريعة الإسلام. وأما ما فعله الغلام، وأما ما فعله الغلام لما أعلم الملك كيف يقتله وقتله الملك، فهذه قضية عين ترتب عليها فهذه قضية عين ترتب عليها إبطال دعوى الملك بأنه رب وإله، فهذه قضية عين ترتب عليها إبطال دعوى الملك بأنه رب وإله. واضحة؟ الغلام قال له خذ سهما وافعل كذا وكذا وكذا ثم قل بسم الله ها رب الغلام، خلاص علم القوم جميعهم ان ده مش اله ولا رب، ففي هذه الحاله يجوز. نعم، صلى الله ان يخزيه وان يغبطه. ما احنا قلنا ماشي، قلنا ان غلب على الظن انه لم يقتل له ان يفعل، وهذا الذي فعله الرجل لما راه ابو صحابي مين ابو ايوب الانصاري، وهذا الذي فعله البراء لما قال احملون على درعي والقوني خلفه فعلا ما قتل. نعم نعم، من هم؟ ها يلقوا بانفسهم؟ لا، ما القوا، ده الملك هو اللي رماه، الملك هو الذي القاهم في الاخاديد لما قالوا آمنا بالله رب الغلام. ها؟ ليه؟ لا لا صحيح، من قال ضعيف؟ لا صحيح. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أقف عند هذه الآية لأنها طويلة حتى يعني نستريح قليلا قبل صلاة الظهر، نصلي الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا بعد الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.